الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. صدق الله العظيم. هذه الآية بداية كلام جديد، ويستمر الحديث متعلقا بهذا الموضوع إلى نهاية السورة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الخطاب للمؤمنين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هو الشيء الذي يحذر الله المؤمنين منهم، وما هو وجه الاقتران بين ذلك وبين إيذاء بعض بني إسرائيل لسيدنا موسى؟ ورد في الصحيح أن المراد بإيذاء بعض الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم قولهم تعليقا على إلغاء الله سبحانه وتعالى لعادة التبني التي كانت جارية سارية في الجاهلية، وتعليقا على ما قد أمر به الله رسوله من أن يتزوج بمطلقة زيد الذي كان يسمى ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبني. فبعض الناس علقوا على هذا فقالوا إن محمدا قد تزوج مطلقة ابنه، يعني كما نقول اليوم تزوج كنته، وكيف هذا؟ والمنافقون كانوا يلحقون قالة السوء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جراء ذلك. بعض المؤمنين كانوا بحسن نية وبطيب طوية كانوا ينقلون هذا الكلام، أنه فلان هكذا قالوا فلان هكذا قالوا. وقد علمنا أن الله عز وجل أمر رسوله أمرا إلزاميا وأجبره بأن يتزوج من مطلقة زيد حتى يكون ذلك صدا عمليا لإلغاء نظام التبني، وبيان أن هذا التبني لا قيمة له ولا أثر له بشكل من الأشكال. فالباري عز وجل حذر المؤمنين من أن يكونوا كبني إسرائيل في إيذائهم لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. طيب، إيذاء المسلمين إيذاء بني إسرائيل لسيدنا موسى كيف كان؟ ورد في صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس أن بعضا أو كثيرا من بني إسرائيل كانوا يتندرون في مجالسهم بقالة السوء على سيدنا موسى، وكانوا يتهمونه بالأدرة، يعني نوع من الفتق. نعم، كانوا هكذا يتهمونه. وكان الذي يمكنهم من هذه القالة أن عادة بني إسرائيل أنهم كانوا إذا اغتسلوا واستحموا في الحياض وفي البحار وفي الحماميم لم يكونوا يتسترون أبدا، بل كانت جسومهم مكشوفة بعضهم لبعض، بينما سيدنا موسى كان حريصا على الستر. شريعة الله في هذه القضايا واحدة. فكانوا فيما بينهم يتندرون بهذا الذي يحرص عليه سيدنا موسى، ويقولون إن فيه عيبا يحمله على أن يستر نفسه، نعم، وكانوا يشيعون ويذيعون أن به كذا وبه كذا وبه كذا إلى آخره. طبعا كان سيدنا موسى يسمع ويتأذى، فالباري سبحانه وتعالى كيف برأه؟ هنا يقول: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. كان سيدنا موسى ذات يوم يغتسل منفردا في مكان خال ليس فيه أحد، خلع ثيابه ووضعها على حجر قرب البحيرة التي كان يغتسل بها، ونزل فأخذ يستحم، ولما خرج ليعود فيرتدي ثيابه سار هذا الحجر بثيابه بعيدا. نعم، نظر فوجد أمرا غريبا حارا في شأنه، فطبعا بدافع الشعور الطبيعي انطلق وراء الحجر، والحجر يبتعد عنه، فأخذ سيدنا موسى ينادي: حجر ثيابي، يا حجر ثيابي. وظل الحجر يبتعد ويسير، وسيدنا موسى وراءه، إلى أن وصل الحجر إلى مجموعة من الناس الذين كانوا يتهمونه بهذا الكلام، ونظروا فوجدوا أمرا عجبا: الحجر يسير وسيدنا موسى وراءه. فأقلعوا عن تلك القالة وقالوا: والله ما به شيء مما كان يقال عنه. نعم، هذا ما عناه بيان رب العالمين سبحانه وتعالى: لا تكونوا أيها الناس في عصر رسول الله كالذين آذوا موسى في عصر سيدنا موسى فبرأه الله مما قالوا. برأه الله، كيف برأه الله؟ بهذه الطريقة. الحديث صحيح، ولولا أنه موجود في الصحاح ما ذكرته، يعني هذا ليس من الإسرائيليات إطلاقا. البعض سألني عن قول رسول الله في الحديث الصحيح: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قالوا: ما معنى هذا الكلام؟ يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يوثق الإسرائيليات ويخبرنا أنها صحيحة، لذلك أغمضوا العين واعتمدوها. لا، ما هذا ما يعنيه رسول الله أبدا. قوله عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني كلام بني إسرائيل فيما يقولونه وفيما يرونه كلام سائب لا رصيد له، تريدون أن تتناقلوه فيما بينكم تناقلوه على وجه الكلام الذي ينقل كخرافي ونحو ذلك، ولكن لا على وجه أنه حقيقة تعتمد. يعني مثلا الأساطير التي يتناقلها اليونانيون، عندهم بحضارتهم حضارة معروفة قائمة على الأساطير، والأساطير كانت عبارة عن دعام كبيرة من دعائم الحضارة عندهم. طيب، لو فرضنا أننا قرأنا أساطيرهم، سألنا مرجعا دينيا أو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب هذه الأساطير معروفة من أول عنوانها أساطير، أساطير نرويها ولا ما نرويها؟ نحكيها هي حكاية، يعني شو بيقلنا؟ نروها، حكوها، هي شو هي؟ ليش أساطير؟ هذا معناته ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن لا تعتمدوها إلا إذا وثقت بحديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن ديننا ما بيقول إنه والله الأمثال لا تحكوا فيها، الأساطير لا ترددوها، لا رددوها، بس عرفوا إن شو هي أساطير، إنه هي أساطير. يعني في أساطير كثير نحن بننقلها بنرويها. نعم، في كان واحد بيعود وبيجمع العرب وبيحكي لهم عن الأساطير اللي كان بيحوشها من بلاد الفرس ومن بلاد الرومان، النبي ما كان بيقول له لا شيء، بس المهم انك تعرف انها أساطير. نعم، هذا الخبر نحن نرويه لا لأنه حديث من الإسرائيل، معاذ الله، وصل الإسرائيليين ما ذكروا هذا الكلام، هذا كلام قاله رسول الله بسند صحيح وهو موجود في صحيحي البخاري ومسلم. طبعا بيجوز واحد يجي يتمشدق ويقول: ايه الحجر بيمشي، ايه مدري شو كذا. نعم والله، وقت بده الله بيمشي، كيف الله إذا بده إياك بيجعلك حجر وما بتمشي؟ كمان إذا بده بيخلي الحجر يمشي. يلي بيقدر على هاي بيقدر على هذيك. تبارك الذي يقدر على أن يستلب الحياة من الأحياء ويجعلها من صنوف الجمادات، وتبارك الذي إن شاء بث الحياة في الجمادات وجعلها من صنوف الأحياء. هذا الكلام حقيقي. بعدين أنا وأنت أصحابين الأفكار السطحية اللي ما ورثنا من العلم إلا رائحة العلم، بنخمل أنه هذا هيك جماد. من قال هذا جماد؟ ما أصلا ما في شيء اسمه جماد الآن، ما في شيء اسمه مادي. ما كان يسمى إلى الأمس القريب مادة يسمى اليوم طاقة، والطاقة لا تسمى طاقة إلا إذا كان فيها حركة، والحركة عنوان الحياة. نعم، لكن كيف؟ لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. نعم، ما في خلية من الخلايا الجامدة الحية أو ما نسميه الميتة إلا وفيها حياة. فيها حياة، فيها وسيط يسمى الوسيط الساكن، ومن حول الوسيط الساكن في حركة دائمة ودقيقة وقائمة على نهج، مثل معمل عم يتحرك، ما بيتحرك إلا بمحرك. وهل وقفتم عند قول الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه؟ إذا أنت ما بتفهم تسبيحه لا تجي تجعل من عدم فهمك لتسبيحه حجة على الله سبحانه وتعالى. ففي سنة لرب العالمين، نعم سنة، أن هذه ما التي نسميها نحن جمادات جاثمة في مكانها، ليست فيها حركة مثل حركتنا إطلاقا، هي سنة رب العالمين، ونحن اللي بنحوص وبنلوص وبنتحرك إلى أجل مسمى ثم نموت. لكن رب العالمين عندما يشاء أن يخرق شيئا من نواميسه يخرق. ناموس ما بيتبدل بناموس تاني، لا، لكن يخرق، يعني ما بيتبدل بناموس تاني، يعني إنه الجماد يصير حي على طول، لا، لكن الباري بيخرق الناموس يوم من الأيام وبيرجع تاني خطر لعادته، مثل ما حكينا في الدرس الماضي، بتتذكروا شو حكينا؟ عن الجزع. أيوة الجزع. طيب شو الفرق بين الحجر والجزع؟ وورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستند إلى جذع عندما يخطب، يستند إليه ويقف يخطب. امرأة من الصحابة قالت يا رسول الله إنني أعرف غلاما روميا يتقن النجارة، أتأذن لي أن أصنع لك منبرا؟ يعني أنه أعطي أجرته ويساوي لك منبر. ألا إن شئتي. شوفوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ألا إن شئتي. بعد أسبوعين ثلاثة أربعة ما بعرف قديش دخل رسول الله وإذا بالمنبر موجود. نعم، فأمر رسول الله بالجذع، أمر أن يوضع المنبر محل الجزع، وأمر بالجزع فأقصي عن المسجد في ركن بعيد. ولما أخذ يخطب سمع كل من في المسجد حنينا وأنينا لهذا الجزع، كل من في المسجد. لذلك قال كثير من العلماء أنه هذا من الأحاديث المتواترة. نزل رسول الله من المنبر واتجه إلى هذا الجزع فاحتضنه وبقي مليا حتى سكن. نعم، ثم أمر رسول الله فدفن هذا الجذع تحت منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام إذا بتقول الشجر بيحكي، نعم، وقت بتعرف كيف الشجر اللي كان عبارة، الشجر شو كان بزمانه عمره؟ كان شجرة خضراء، كانت حية مثلك. وقت بتعرف كيف النواة انفلقت وكيف خرج الغصن اللدن وكيف تحول إلى نبات يتمطى ويتطاول وكيف أثمر الطعام الذي تأكله، بس عرف لي هالحقيقة وعلل لي إياها بعدين تعال مط لسانك واحكي هالحكي هذا. فهذا الإله يقدر أن يعيد إليه. بعدين أنت هيك بتتصور، أنا هيك شايف، لكن وإن من شيء إلا يسبح بحمدي. نعم نعم، وقلنا بل ما أنا الذي قلت، مولانا جلال الدين الرومي له كلام جميل جدا في تعليقه على حنين الجذع، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نعم حن عليه واحتضنه كان يقول له بلسان الحال لهذا الشجر، لهذه القطعة من الشجر: هل تريد أن أغرسك نخلة خالدة فوق أعلى رابية في العالم يقتات الناس إلى يوم القيامة من ثمرك؟ ولكن تلك القطعة قالت: لا، بل أوثر القرب منك، أوثر القرب منك. هذا هو منطق الحب. مع الأسف يقول الجمادات تدرك منطق الحب والإنسان لا يدرك في كثير من الأحيان هذا المنطق. نعم، فهذا هو جوابنا عمن يقول كيف الحجر بيمشي. لما الله بيمشي بيمشي، ليش هو عم يمشي بحد ذاته؟ ليش انت هلا انت عم تمشي؟ ابدا انت ما بتمشي. رب العالمين لحظة فلاظة هو الذي يبث فيك القدرة على المشي، فبالله تمشي، بالله يتحرك من يتحرك، وبالله يسكن من يسكن، انتهى الأمر. نعم. ثم قال: وكان عند الله وجيها. سيدنا موسى كان عند الله رفيع القدر، عظيم المكانة، ما استطاع أعداؤه من بني إسرائيل أن يحطموا مكانته عند الله عز وجل. سيدنا محمد كذلك، ما حدا منكم يفكر أنه يؤذيه، ما حدا منكم يسيء له. أنا فعلت هذا بكليمي، فماذا عسى أن أفعل بمحمد خاتم الرسل والأنبياء لما أجد من يؤذيه بقول أو بلسان أو كذا؟ نعم، لذلك يعني أنا أقول الإنسان الذي يؤذي سيدنا رسول الله بقوله ويدعي أنه هو يعظم القرآن وكل شيء موجود في القرآن كذاب أشر، لأنه لو كان يؤمن بالقرآن لارتعدت فرائصه من أن يقول كلمة سوء بحق رسول الله. شايف كيف؟ لأنه ما دام عم يعظم القرآن، طيب أرى هالآية: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا تحذير. أنا بعظم القرآن بعدين برجع بقول إيه محمد كلامه ما له عبرة ولا له تشريع، ممكن أنه يغلط، ممكن يكذب، ممكن يسرق كمان، ممكن يزني، ممكن شو يساوي. لذلك لا تأخذوا تعطوا بالقرآن بالسنة، إن هو إلا القرآن. لك يا دجال، إذا كنت أنت عم تدجل بس الناس بتعقل، أنت عم تعظم القرآن، القرآن عم يحذرك من إيذاء النبي، وأنت شو عم تسوي هلا بهالكلام؟ فأنت عم تأذي القرآن نفسه. لو كنت تعظم كتاب الله عز وجل لما قلت هذا الكلام بشكل من الأشكال. ثم يقول بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. لما تكون تحكوا احكوا كلام صحيح، لا تغمضوا العين وتحكوا ما تكون عارفين عم تحكوا صح ولا كذب، عرفوا شو عم تحكوا. وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هيك مالي. نعم، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يلي بيقول اليوم أنه النبي عليه الصلاة والسلام حط خطة ومشان حتى زيد يطلق زينب، وحط خطة مشان الإيقاع بيناتهم، مشان يطلقها، مشان بعدين هو يتزوجها، وأخرجها بهالإخراج هذا التمثيلي إنه والله التبني الألغي، ما التبني ألغي ومدري إيش. فالباري عز وجل يحذر هؤلاء ويقول اتقوا الله وقولوا قولا سديدة. الكلام اللي عم تحكوا مسؤولين عنه بكرة، أنتم تحاسبون عليه وتتعاقبون عليه عقابا شديدا. لك على أي أساس عم تحكوا الحكي هذا؟ إمتى ثبت أن محمد كان دجال؟ لو كان هيك كان أكبر دجال بالعالم. طيب شلون وأنت ترى كل قطرة قطرة في حياته صافية عن سائر الشوائب كلها؟ ما في إنسان سمى في خلقه وصدقه واستقامته إلى مستوى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ديروا بالكم لا تكذبوا وتنتحكوا عرفوا شو عم تحكوا قولوا قولا سديدا إذا عملتوا هيك يصلح لكم أعمالكم بيوفقكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. دائما بيقرن بين طاعة الله وبين الرسول لأنه رب العالمين يعلم الغيب ويعلم أن أناسا من الناس يأتون فيما بعد يقولوا طاعة الله على عيننا ورأسنا لك أما الرسول شو بريد بيجيك بوسطجي تأخذ منه الرسالة بتطبق اللي بالرسالة أما البوسطجي شو له علاقة. لكن اليوم هيك عم يتصور بعض الناس النبي عليه الصلاة أبدا بوسطجي مو أكثر نعم مو بوسطجي يمكن يكون رجل أمي رجل قاطع السابلة لكن موظف إجا عطاك الرسالة وحمل حاله مشي هيك لكان رب العالمين. ليش نحن أصلا عرفنا هذا القرآن أنه كلام الله منين عرفناه من صدق رسول الله. نعم هلا هرقل لما راح أبو سفيان وكم واحد عند منه ووجوا أخذهم لعنده قال له مين هذا اللي طالع بيناتكم وكذا وحكوا لي عنه. هرقل ما قال لهم اقروا لي هالقرآن وهالكلام وإنما سألهم عن الذي نقل إليهم القرآن شو أخلاقه حكوا لي عن صفاته شو أوضاعه شو أخذوا يشرحوا له وضعه أخلاقه بعدين في نتيجة ما سمعه منهم قال لو كنت عنده لغسلت قدمي. اي نعم بس انا ما راح اقدر يعني يجي. وطبعا هو امن بقلبه لكن اثر الحكم جس نبض جماعته شافوا ضده شاف الحكم بده يروح من ايده وقع بين خيارين قال لا خلي الحكم يبقى لي بسيطة. نعم لكن محل الشاهد انه هرقل كيف عرف ان هذا القرآن كلام الله من معرفته لأخلاق رسول الله. لأن نحن أصلا لو ما عرفنا سيرة الرسول ومين وكيف عاش وكيف كانت أخلاقه وكيف كان صدقه وكيف كان والله أنا ما بجوز ما صدقين القرآن كلام الله عز وجل. لكن لما عرفت صفات الرسول عليه الصلاة والسلام عرفت أن هذا الكلام فعلا كلام الله لأنه كان رجلا صادقا كان لا يكذب كان لم نعم مستقيما. فإذا جاء واحد عامل حاله انه قال بحب القرآن كتير 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 بس محمد ما بتكون يا كذاب هذا دجال دجال كبير هذا لكن دجال سطحي دجال يعني عقله جرتين بخرج يعني الولد الصغير بيفهم انه هو عم يدجل ويخرف. بقيت ثلاث آيات وتنتهي السورة نشرحها ان شاء الله في درس قادم والحمد لله رب العالمين.